بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومن على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
في هذه الصلاة حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى من البرنامج القرآني نهج الحياة. أيها الأكارم، نستأنف في هذه الحلقة تفسير آيات سورة غافر المباركة، ونبتدئ باستماع الآيات 61 حتى 63، فكونوا معنا على بركة الله.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
إخوتنا الأكارم، ورد الأمر في الحلقة السابقة بالدعاء، وفي هذه الآيات بيان لبعض النعم الإلهية لكي يحيي في نفوسنا روح السعي للمعرفة والمحبة لله والدعاء. وهنا أيها الأكارم، تعرض القرآن الكريم لبيان بعض الأمور التي تكون سبباً للطمأنينة، من ذلك ذكر الله تعالى ودعاء النبي صلى الله عليه وآله والمدد الغيبي. كما تبين لنا هذه الآيات أن الإفك هو الانحراف عن الحق، ويطلق على الكذب أنه إفك لأنه على خلاف الحق، والجحد هو إنكار شيء مع العلم به والتصديق به في القلب، أو إثبات شيء لا يصدقه القلب. تعلمنا هذه الآيات أولا العبادة والدعاء لا تكون إلا لمن خلق الليل والنهار والذي بيده تأمين ما نحتاج إليه. ثانيا فضل الله عز وجل في هذه الدنيا يشمل المؤمن والكافر. ثالثا، لابد أولا من بيان الحق ثم توجيه النقد. ورابعا أيها الأكارم، كل طريق يسلكه الإنسان عدا طريق الله والاعتقاد بربوبيته ووحدانيته هو طريق ضلال. مستمعينا الأكارم، فلنشنف في هذه اللحظة مسامعنا بتلاوة الآيتين 64 و65 من سورة غافر.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين.
إخوتنا الأكارم، تعرضت الآيات السابقة للنعم المرتبطة بالزمان من الليل والنهار، وهاتان الآيتان تتحدث عن النعم المرتبطة بالمكان كالأرض والسماء، فلابد لمعرفة الله تعالى شأنه من التأمل في الآيات الآفاقية والطبيعية وكذلك الآيات الأنفسية. وفيما يتعلق بخلقة الإنسان والروح التي وهبها الله عز وجل له، بارك الله ذلك بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الآية 64 عندما تحدث عن الصورة الحسنة التي خلق عليها الإنسان قال تعالى فتبارك الله رب العالمين. تعلمنا هاتان الآيتان أولا رغم أن الأرض لها شتى أنواع الحركة، لكن الله تبارك وتعالى جعلها سكنا للبشر وسائر المخلوقات. ثانيا، إن الله تعالى وهب أفضل صورة للإنسان من بين جميع المخلوقات. وثالثا، رحمة الله تعالى وبركاته تشمل كل العالم من جملته الإنسان، فلا يوجد معبود سواه، فلنعبده وحده مخلصين. ختاما مستمعين الأفاضل، نشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم لبرنامج نهج الحياة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، في الساعة 1:28 تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 1:37. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 1:52. نشر موجز للأنباء في الساعة 2 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. حصاد الظهيرة يأتيكم في الساعة 3 تماماً. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25. فاطمة في القرآن والسنة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:47. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماماً. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:08. فلسطين اليوم تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بمقدور المتتبع أن يتخذ من وصف ضرار بن ضمرة لأمير المؤمنين عليه السلام منطلقا للدخول في عالمه الرحيب، حيث إن الرجل المذكور كان من أصحاب الإمام عليه السلام والمطلعين على شؤونه. فقد دخل ضرار على معاوية فألح على الرجل أن يصف له عليا عليه السلام، فتردد ضرار كثيرا، فلما مضى معاوية في إصراره قال ضرار: أما إذا لابد فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير الدمعة كثير الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع قربه منا ودنوه إلينا لا نكلمه هيبة له ولا نبتديه لعظمته، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وقد مثل قائما في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، وكأني أسمعه يقول: يا دنيا غري غيري، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إن هذا الوصف للإمام عليه السلام مع إيجازه يكشف بعمق عن الإطار العام لشخصية الإمام عليه السلام في شتى ملامحها، في الحقل الروحي والاجتماعي، في علاقته بربه وعلاقته مع نفسه، وكيفية تعامله مع الناس من حوله. وحديث ضرار يضع في أيدينا رأس الخيط الذي يوصلنا إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية التي سلكها أمير المؤمنين عليه السلام في حياته، كما في قوله عنه عليه السلام: كان والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع قربه منا ودنوه إلينا لا نكلمه هيبة له ولا نبتديه لعظمته. يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. ويبدو أن هذا اللون من علاقة أمير المؤمنين مع قومه إنما كان في أيام حكمه عليه السلام، مما يطرح بين أيدينا تصورا ناضجا عن عظمة أمير المؤمنين وبلوغه القمة في مدارج الكمال والفضيلة. فمع أن الإمام عليه السلام كان يحتل موقع القيادة في دنيا الناس وبيده أزمة حياتهم الفكرية والاجتماعية، نراه كواحد من عامة الناس، وكأن موقعه ليس في أعلى مركز قيادي، فهو يلغي الحواجز والألقاب ويعامل الأمة كما لو كان واحدا من عامتها، بقلب حان ونفس متواضعة وحب صادق عميق، وهي روح لم يألفها التاريخ الإنساني منذ الآماد الموغلة في القدم حتى اليوم، في قيادة غير قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه علي عليه السلام. وقد وفق الإمام عليه السلام توفيقا عظيما في قيادة الواعين لأهمية قيادته في دنيا المسلمين على الأقل، فقد كانت قيادته مبنية على الحب والإجلال معا، فبقدر ما كان يبذل من دفء وود للأمة كان أتباعه يمنحونه الكثير من الود والتعظيم. الأمر الذي يذكرنا بسياسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطرحها واقعا حيا في دنيا الناس، فتجربة واحدة في هذا المضمار وسواه، وإن تغير الموقع التاريخي. ورحم الله صعصعة بن صوحان حيث يقول في وصفه للإمام عليه السلام: كان فينا كأحدنا، لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد، وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. وتتجلى عظمة الإمام عليه السلام في أخلاقه الاجتماعية من خلال المبادئ التي اشتهر بها، من ذلك إشاعة العدل الاجتماعي بين الناس، فقد جاءت الخلافة للإمام في ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، فذو النفوذ من الناس قد ألفوا الاستئثار واستراحوا إليه، وليس يسيرا أبدا أن يذعنوا لأية محاولة إصلاحية تضر بمصالحهم الذاتية. ثم إن المطامع قد تنبهت لدى الكثير من الرجال بعد أن تحولت الخلافة مغنما لا مسؤولية لحماية الشريعة والأمة. ولقد كان الإمام عليه السلام مدركا لحقيقة الموقف بدقائقه وخفاياه بشكل جعله يعتذر عن قبول الخلافة حين أجمعت الأمة على بيعته بعد مقتل الخليفة عثمان، قائلا: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة تنكرت، ولكن جماهير المدينة المنورة وجماهير الثوار من العراق ومصر أصروا على استخلافه عليهم، فنزل الإمام عند رغبتهم، ولكن وفقا لشروطه الخاصة، كما في قوله عليه السلام: واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب. وكانت أولى مهام الإمام أن يجسد العدالة الاجتماعية في دنيا الناس، ويمنح المنهج الإسلامي فرصة البناء والتغيير في شتى الأصعدة، فقد شن خططه الإصلاحية بإلغاء السياسة المالية والاجتماعية والإدارية التي كان معمولا بها ليوفر الجو المناسب لتطبيق المخطط الإسلامي في العدالة الاجتماعية. وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتعرف على بنود من خطته الإصلاحية. وبهذا تكون حلقتنا قد انتهت، فإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين،
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أوائل ورموز الصادقين المخلصين في خط أهل البيت وناشري علومهم والمجاهدين في الدفاع عنهم المرحوم ابن شاذان القمي، طبعا اسمه محمد بن أحمد بن شاذان القمي، تغمده الله بواسع رحمته. وهذا العالم الكبير هو من أجلاء وكبار علماء الشيعة، وعرفه صاحب الكنى والألقاب بأنه شيخ الشيعة. الكلام عن شخصية كهذه طبعا هو يحتاج إلى مصادر، لكن في ذلك الزمن، هذا الكلام أوائل القرن الرابع الهجري، وكانت الدنيا تعج بها الفتن، وكانت الأمور كلها بأيدي أعداء أهل البيت. طبعا ابن شاذان رحمه الله هو زعيم الشيعة الروحي، يعني الزعامة الروحية في الغيبة الكبرى مو الصغرى. الغيبة الصغرى طبعا هي كانت زعامات الشيعة بأيدي أو هؤلاء الأربعة، لكن هي منابع الترجمة أو المعلومات قليلة ونادرة، فلم يسجل في التاريخ إلا القليل عن هذا العالم. وراجعت أكثر من مصدر للترجمة، ما وجدت إلا شيئا ضئيلا، لأن قلت افتقار تلك الحقبة من الزمن إلى مؤرخين، هذا أولا. وثانيا ربما كان هناك من كتب عن هذا العالم، لكن هذه المدونات يعني أتلفت بسبب أو في سياق ما دمر من تراث آل البيت. إذن ما بأيدينا إلا اليسير عن هذا المقدس الشهير الذي هو أبرز علماء الإمامية بأواخر القرن الرابع والقرن الخامس. طبعا ابن شاذان قلت هو زعيم الطائفة وفقيهها وشيخها الروحي بعد الغيبة الكبرى وانتهاء دور النواب الأربعة، وكانت رئاسته للشيعة في فترة معقدة جدا وصعبة، وطبعا أحال الأمور إليه مو إليه بالاسم، لكن الأئمة وصوا في الغيبة لما لا يوجد أي ملجأ فارجعوا إلى شنو رواة حديثنا، أو فارجعوا إلى من يعرف حلالنا وحرامنا فقد جعلته قاضيا. ولذلك أصبح ابن شاذان الذي هو فقيه متمرس وعالم كبير أصبح رئيسا روحيا وأبا روحيا للطائفة في تلك الفترة المعقدة، إلى أن إجت أيام الصدوقين وبعد ذلك الشيخ المفيد وإلى آخرها. مرحوم ابن شاذان رحمه الله سد الفراغات الفقهية، وبنفس الوقت كانوا يساعدوا منه ابن الجنيد الإسكافي وابن عقيل العماني، وطبعا هو إلى درجة كان الرجل عالم بالأمور الفقهية، لا بالأمور الفقهية للإمامية فقط وإنما لمذاهب أخرى، لأنه كان يتكتم في أمره لإنجاح مهمته، حتى أن البعض شككوا قالوا هذا حنفي وآخر قال هذا شافعي. لا، هو كان يتقن الآراء الفقهية وكان يتجنب أن يسلط الضوء عليه كيعني زعيم للشيعة. ويذكرون المؤرخين أنه قام بسفرات منتظمة إلى الديار المقدسة، بقى مثلا فترة طويلة في الكوفة، فترة طويلة في البيت الحرام في مكة، ويكتبون مثلا عام 312 في مسجد الكوفة كانت عند حلقة كبيرة من التلاميذ ويجتمعون حوله، يجتمع حوله العلماء والفقهاء ويكتبون عنه. في مكة أيضا فترة طويلة هو كان في البيت الحرام، وكانت تتوافد نعم مجموعات من العلماء من الفقهاء ويأخذون منه العلم والمعرفة. المصادر صاحب كل واحد من المصادر يعطيه صفة أو يعطيه لقبا، فصاحب روضات الجنات لما يتكلم عنه يقول الشيخ الفقيه والركن الوجيه ابن شاذان. صاحب مثلا أمل الآمل يقول لما يتكلم عنه الفاضل الجليل. أما السيد محسن الأمين العاملي رضوان الله عليه في كتابه أعيان الشيعة يقول لما يجي إلى أساتذة الشيخ الطوسي على الله مقامه يقول بأن من أساتذة الشيخ الطوسي، وهذه طبعا ينفرد بها سيد محسن الأمين العاملي، يقول من أساتذة الشيخ الطوسي هو ابن شاذان رضوان الله تعالى عليه. ويقول السيد محسن الأمين بأن ابن شاذان أحد الرواة للصحيفة السجادية الكاملة، كما ذكر ذلك أغاب زرق الطهراني نقلا عن المرحوم المجلسي صاحب البحار أنه عثر على نسخة قديمة من الصحيفة السجادية ولاحظ في أولها هذه الجملة: قال الفقيه محمد بن أحمد ابن شاذان، وبعد ذلك يذكر أسماء المتوارثين للصحيفة السجادية إلى أن يوصل إلى عهد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هذا ابن شاذان رضوان الله تعالى عليه إلى مؤلفات عديدة، وإن كانت يعني هي مختصرة، ولكن واقعا مؤلفات في ذلك الزمن خصوصا كان لها دور. مثلا عند كتاب إيضاح لدفائن النواصب، إيضاح لدفائن النواصب، يذكر في هذا الكتاب قبح مقالاتهم، شنائع معتقداتهم. على كل هو هذا جهاد أنك تفضح أعداء أهل البيت وبنفس الوقت تذكر فضائل أهل البيت ومحبيهم حتى تنجلي الحقيقة وتنكشف وقائع الأمور لهذا الإنسان العادي. طيب، من أهم مؤلفات ابن شاذان، وهذا المؤلف مؤلف واقعا جهد إن لم تكن للمرحوم ابن شاذان أي حسنة يكفيه هذا الكتاب. شنو هذا الكتاب؟ 100 منقبة للإمام أمير المؤمنين. وطبعا هذه المناقب تعب الرجل، لأن ذاك اليوم مو مثل الآن، عصر تبادل المعلومات وكل شيء متيسر من مصادر وغير مصادر. لا، كم تعب هؤلاء من سفرات، من أموال صرفة، ومن سهر ليالي لتحصيل مصادر ليكتب المنقبة من مصادر خصوم أهل البيت. 100 منقبة، 100 من 1 إلى 100 استخرجها من كتب العامة ودونها وطبع 10 مرات، وأخيرا بتحقيق جميل طبع. زين، عند أيضا كتاب الاستنصار، وهو أيضا من المؤلفات النافعة جدا، وكان يدرس قديما في النجف الأشرف. من مؤلفاته كنز الفوائد، من مؤلفاته إيضاح المماثلة، وعند كتاب جميل بستان الكرام أيضا، هذا من مؤلفاته. وقلت أعود مرة أخرى وأقول قلة المعلومات وندرة المصادر، يعني ما ذاكرين المؤرخين سنة وفاته، مكان وفاته، مكان دفنه، لكن ربما يحصل مستقبلا بعض المحققين على معلومات أكثر. أنا أؤكد على حالة أن هذا الشيخ المعظم لم يسلم من المواجهات وكيد الحساد والتشنيع عليه، شنع عليه بتهم وشبهات حتى نسب إليه، وللأسف بعض أقرانه ما نسب. وطبعا هذا مو عجيب علينا، وهكذا من كان من بعده. شوف مثلا على سبيل المثال ابن الجنيد الإسكافي أو ابن عقيل العماني لما أفتيا بطهارة الكتاب ذلك اليوم كان لهذه الفتوى صداها، لأن المذهب الإمامي يتحرك بعقلية اجتهادية نيرة، فأفتيا شب عليهما من شاب وهوجموا، وللأسف يعني من عدد لا يستهان من علماء جماعتهم من أقرانهم، حتى اتهما بالانحراف وهوجما وأحرقت كتبهم وأتلف كل تراثهم. هذا أمر يعني مدعاة للأسف. فابن شاذان رضوان الله تعالى عليه أيضا في أواخر حياته واجه أمرا من هذا القبيل، لكن هذا الرجل يعيش وجودا علميا مقدسا في عقلية كل قارئ وفاهم لتاريخ الإسلام، وبالأخص أعود وأؤكد على هذه الحسنة الكبرى له، وهو كتابه 100 منقبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رحم الله ابن شاذان بواسع رحمته، وجزاه على ما قدم للإسلام ولحاضرة العلم خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: الدنيا دار ممر إلى دار مقر. النص المتقدم أعزائي المستمعين، مع أنه من الوضوح بمكان، ومع أن صياغته البلاغية من الألفة، ومع أن دلالته متكررة في نصوص متنوعة للإمام علي عليه السلام وسائر المعصومين، إلا أنه ينطوي على حكمة فائقة وطرافة ملحوظة وعمق مثير، وهذا ما نبدأ بالإبانة عنه الآن. النص المتقدم استعارة، أي خلع طابع بظاهرة ما، وهي الدار، المرور على الدنيا. وأهمية الاستعارة تتمثل هنا أولا في التجانس بين الدنيا والدار، فالدار هي أحد الأمكنة الخاصة لكل من يحيا في الدنيا. وثانيا إن ممر بدوره هو حركة سير إلى الدار المسكونة، وهذا يعني أن عبارة دار ممر تتجانس تماما مع الدنيا التي يعيش فيها الإنسان ويتحرك، أي أن العيش والحركة في الدنيا يتماثل مع السير والذهاب إلى الدار، وهذا حالة القسم الأول من الصورة المركبة. وأما القسم الثاني من الصورة فهي دار مقر، ويعني بها الآخرة. ولكن السؤال هنا، كيف أن الإمام عليه السلام جعل من الدار ذاتها وهي الدنيا منسحبة على الآخرة وهي دار بدورها؟ لأن الآخرة دار، إلا أن الفارق بينها وبين دار الدنيا هو لا سير فيها بل الاستقرار فحسب. وهنا نحسبك عزيزي المستمع تسأل، لماذا جاءت الاستعارة إلى دار الدنيا مقرونة بالحركة أي السير وبالسكن، بينما الآخرة بالسكن فحسب؟ الجواب يتمثل في تناص فني، أي التضمين لنصوص غائبة يستحضرها القارئ للنص من خلال وقوفه على النصوص الشرعية القائلة بما معناه الدنيا عمل والآخرة جزاء على العمل. ونتجه مستمعي الكريم إلى الأبعاد البلاغية الأخرى، ونقف أولا عند ظاهرة التكرار ثم الإيقاع ثم التضاد أو التقابل. أما التكرار فيتمثل في عبارة الدنيا، وأما التضاد فيتمثل في عبارة ممر ومقر، فالممر حركة والمقر استقرار. وأما الإيقاع فيتمثل في العبارتين المتقدمتين بدوره، حيث أن الفاصلة ممر تتجانس صوتيا مع الفاصلة مقر، ليس في صوت الراء وحده بل في صوت الميم الذي يتكرر في مقر وممر. طبيعيا أن التجانس من جانب مع التضاد من جانب آخر يضفي تجانسا بينهما، أي في نفس الوقت الذي نجد فيه تضادا بين الممر والمقر نجد تجانسا في إيقاعهما، وهو أمر يضفي على الدلالة جمالية دلالية بالإضافة إلى الجمالية الإيقاعية. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين جانبا من بلاغة النص المتقدم، آملين من الله تعالى أن يجعلنا ممن يتعظ بهذا النص، وأن ندرك وظيفتنا العبادية في الدنيا، وأن نوفق إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج نور وبلاغة، وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الدنيا دار ممر إلى دار مقر. دمتم سالمين وفي أمان الله.